الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ذكر العلماء رحمهم الله الآداب المتعلقة بمن يرى الرؤيا على عمومها، الذي يقص الرؤيا على المعبر له آداب، وكذلك الذي يعبر الرؤيا هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها عند تعبير الرؤيا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا يوسف عليه السلام يقوم بدور الذي يقص الرؤيا، فذكر العلماء مجموعة من الآداب لمن يقص الرؤيا. قالوا الأدب الأول من آداب القاص للرؤيا، يعني الذي يتكلم يعرض الرؤيا على من يعبرها، أولا استعبارها عند العالم الناصح الشفيق، هذا أول أدب من الآداب، أن يذكرها لعالم ناصح شفيق. وهذه انظر الشروط الثلاثة: عالم، ناصح، شفيق. لا ممكن يعرضها على ناصح شفيق لكنه جاهل، وممكن على عالم لكنه ليس شفيقا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي قال لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. في رواية فلا يحدث بها، يعني الرؤيا المنامية لا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي قال أما العالم فإنه يؤولها على الخير ما أمكن، وأما الناصح فإنه يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليه. إذن يقول أما العالم فإنه يؤولها له على الخير ما أمكن، وأما الناصح الذي ينصحه فإنه يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليه. في الرواية الأخرى قال لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي، إلا على واد يعني محب أو ذي رأي صاحب رأي. ويوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا ماذا قال له أبوه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله قال وهذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق، إخوته يحسدونه، إذن لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال هذه الآية أصل أن الرؤيا لا تقص على غير شفيق ولا ناصح، يقول ولا على من لا يحسن التأويل فيها، يعني حتى الرؤيا من رآها لا يقص على من لا يحسن التأويل، ربما يأتي واحد ويؤولها على غير ما تعنيه أو على غير ما تدل عليه. ولذلك قالوا صاحب الرؤيا لا يقص الرؤيا إلا على معبر. انظروا كيف الملك أراد حاشيته أن يضيعوه لما قالوا هذه الرؤيا التي رأيتها أضغاث أحلام، هل هذه أضغاث أحلام؟ الرؤيا التي رأها الملك أضغاث أحلام؟ لا، هذه رؤيا صادقة، رؤيا صادقة. قلنا الرؤيا الصادقة الرؤيا المكتملة العناصر، قد يراها الكافر الملحد قد يرى رؤيا صادقة، الرؤيا الصادقة لا تتعلق بالمؤمن فقط. فرؤيا الملك كانت رؤيا صادقة، ليست أضغاث أحلام، ليست من قبل الحلم الذي هو من الشيطان، فعبرها يوسف فوقعت كما عبرها عليه السلام. إذن الأول، الأدب الأول لمن يقص الرؤيا لا يقصها إلا على عالم مشفق ناصح متخصص في مسألة الرؤية، لا تقص على أي إنسان الرؤية. طيب الأدب الثاني الحذر من الكذب في الرؤية، مثل أن يأتي بزيادة في الرؤية أو أن يأتي بالرؤية على غير وجهها، أن يحرفها، أن يأتي بألفاظ أو معاني في الرؤية لم يرها، أو يذكر أشخاص أو أرقام مثلا لم تحدث معه. لذلك قالوا الكذب في الرؤية المحرم الزيادة في المبنى والمعنى، يعني في ذات الرؤية وفي معناه الذي تدل عليه، هذا كله محرم. انظر عبد الغني النابلسي في كتابه تعطير الأنام، قال بعضهم قال بعضهم الكاذب في رؤياه كمدعي النبوة كاذبا، لأن النبي قال الرؤيا جزء من النبوة. يقول الكاذب في رؤياه كمدعي النبوة كاذبا، كيف إنسان يدعي النبوة يقول أنا نبي وهو كاذب؟ الذي يكذب في الرؤيا مثل الذي يدعي النبوة كاذبا، لأن الرؤيا جزء من النبوة، ومدعي يقول الجزء كمدعي الكل. هكذا قال، هذا تحذيرا من الكذب في الرؤيا. وقال ابن حجر رحمه الله وذكر أئمة التعبير أن من آداب الرائي أن يكون صادق اللهجة، فلا يجوز شرعا أن يزيد، لا يجوز يقول حدث معي كذا ويزيد في الرؤية، حرام. أو يذكر شيء لم يره، من أفرى الفرى، إن من أفرى الفرى من أعظم الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. إذا الأدب الثاني أن يحذر قاص الرؤيا من الكذب في الرؤيا. الأدب الثالث قالوا ألا يهمل شيئا من الرؤيا حين قصها على المعبر، ألا يهمل شيئا. أبو العباس القرطبي قال معنى ليقصها، قال ليذكر قصتها وليتبعها في جزئياتها حتى لا يترك منها شيئا. يعني رأى في المنام شيئا، ذهب إلى من يعبر الرؤيا، لا يجوز أن يخفي شيئا، مثل ما يقول لا يجوز أن يكذب فيزيد، كذلك لا يجوز أن يخفي. لما؟ لأنه ربما الذي أخفاه يكون فيه تأويل الرؤيا، يكون فيه تحول، يعني ينقلب الشر إلى خير أو الخير إلى شر وهكذا، فيذكر عناصر الرؤيا كاملة فلا يخفي شيئا من الرؤيا. هذا من الأدب، من أداب القاص ألا يخفي شيئا من الرؤية. طيب قالوا الأدب الرابع إذا عبر رؤياه معبر حاذق مجرب فإنه يعتمد على تعبيره، يقول ابن شاهين ولا يعدل إلى غيره، خلاص ما يقول والله هذا المعبر عبر لي هذه الرؤية بكذا، لا لا بدي أبحث عن معبر آخر ربما عبرها بطريقة أخرى، مدام يثق به الأصل أن لا يسأل غيره. والأدب الخامس قالوا أن ينام قبل نومه، قال على جنبه الأيمن وعلى وضوء حتى تكون الرؤيا صالحة. يقولون ونقل هذا القادري في كتاب التعبير، قالوا يستحب للرجل أن ينام على وضوء حتى تكون الرؤيا صالحة، حتى يكون ما يراه صالح. لا شك أن النوم على وضوء الاستحباب الجنب الأيمن وهكذا يعني قد يكون سببا في بعد الشياطين عنك، وإذا رأيت رؤيا إذن رؤيا ليس فيها شيطان، إذن رؤيا تكون في الغالب رؤيا صالحة. طيب الأدب السادس قالوا ألا يقص المنام المخيف على أحد أبدا، هذا يأتي أيضا في الأداب أداب الرؤية المكروهة، أداب الحلم، ألا يقص المنام المخيف على أحد، يعني لا يقص لا على معبر ولا على غيره، يرأى شيئا مخيفا مهولا في المنام، الأصل أن ينسى هذه الرؤية. قال عليه الصلاة والسلام ولا يحدث به أحدا، ولا يحدث به أحدا. هذه الأصول مهمة يا إخوان، أحيانا ترى ابنك الصغير يرى مثل هذه الأشياء، كلمك بهذا الشيء النساء مثلا واحد بعض المحام يقول رأيي شفت في المنام كذا والله خفت. الأصل الرؤية التي فيها في ظاهرها شيء من الكراهة ألا يحدث بها أحدا، لا يذكر هذه الرؤية لأحد، هذا من الأداب، ومهما كان لا يذكرها لأحد. فإذا في شيء مخيف رعب هول لا يذكره لأحد. لكن إذا في شيء مستغرب، في شيء يعني في ذهول، نعم يقصها لأن ربما تكون رؤية صادقة، يعني شيء مستغرب رآه، مش شيء مثلا مخيف أو رؤية مضطربة، لا شيء مستغرب. مثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كما في مسند الإمام أحمد، رأى امرأة ثائرة الرأس سوداء خرجت من المدينة. رأى في المنام أن امرأة ثائرة الرأس، ثائرة الرأس يعني شعرها ليس مرجلا ولا ممشطا، يعني ثائرة الرأس سوداء رأى في المنام خرجت من المدينة. قال عليه الصلاة والسلام حتى قامت بمهيعة، فقال هو الآن، قال أولت ذلك، هذه الرؤية لها تأويل، أولت ذلك أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة، مهيعة يعني الجحفة، نقل إلى الجحفة، أن وباء المدينة، كان من ينزل المدينة يصيبه وباء، أبو بكر لما جاء المدينة أصابه وباء، بلال حتى الصحابة أصابتهم حمى يثرب، أصابهم الأذى لما نزلوا المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة. قال فرأى عليه الصلاة والسلام في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس تخرج من المدينة. من هذه؟ أولها أن البلاء الذي في المدينة، الوباء الذي في المدينة يخرج منها. هذه في الظاهر رؤية مخيفة ظاهرا، لكن ليست مضطربة، لا، امرأة ثائرة الرأس سوداء تخرج من المدينة، رؤية تدعو للدهشة يعني الاستغراب، إيش عن هذه المرأة السوداء؟ فأولها عليه الصلاة والسلام. فالمنام المخيف من الأدب ألا يقص على أحد، لا على من يحسن التعبير ولا على من لم يحسن. المنام اللي فيه اضطراب وخوف لا يذكر لأحد، خلي يتعوذ بالله من شره ولا يحدث به أحدا. إذن الأدب السادس ألا يقص المنام على المخيف على أحد أبدا. الأدب السابع أن يقص على المنام أو الرؤية على المعبر بنفسه، يعني هو الذي يقص، ليس أنه يرى المنام ويقول لفلان يا فلان رأيت كذا واسأل لي الشيخ عن تعبير هذه الرؤية. الأولى أن يقص الرؤية على من يعبر الرؤية هو بنفسه. لما؟ لأن معبر الرؤية قد يحتاج أن يسأله أسئلة فهو يجيب، يقول أنت كذا، أنت متزوج، طب عندك مشاكل زوجية، طب أنت يحدث معك كذا، يسأل نفسه، يسأل الرائي. يجوز التوكيل، يجوز التوكيل والنيابة في قص الرؤية، يجوز شرعا، لكن الأولى أن يقص الرؤية من رآها. يعني شو الدليل أنه يجوز النيابة في قص الرؤية؟ يعني أنك توكل واحد كحكم شرعي يجوز. ابن عمر رضي الله عنه رأى رؤية، وهذه الرؤية المشهورة، يقول رأيت في المنام أنه قد جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد، قال يقبل إلى جهنم، بي كل واحد بيده مقمعة من حديد يقبل بي إلى جهنم، ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، ملك آخر، فقال لن تراع، نعم الرجل أنت لو تكثر من الصلاة. قال فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، لها قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد. يقول ابن عمر وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل ورؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالا، عرفت فيها رجالا من قريش، من هؤلاء الذين رؤوسهم الأسفل، عرفت بعض رجال قريش. هذه رؤية في المنام. قال فانصرفوا بي عن ذات اليمين، أخذه ملكان ومعهما مقمع من حديد وعلى شبير جهنم، وملك ثالث قال لن ترى، لا تخاف، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. رؤيا رآها. قال فقصصتها على حفصة، على أختي حفصة بنت عمر، عبد الله بن عمر، أخته حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقصتها حفصة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. قال نافع فلم يزل بعد يكثر من الصلاة. في رواية قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. ابن حجر يقول مستنبطا، يقول وفي هذا الحديث مشروعية النيابة في قص الرؤية. هذا ابن عمر ما قص الرؤية على النبي مباشرة، بل قصها على أخته حفصة، يعني ذكرها لأخته حفصة، وأخته حفصة ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز، لكن الأولى حتى يكون التفصيل في السؤال أن يقص الرؤيا من رأى. إذن هذه سبعة آداب في من يقص الرؤيا. أول أدب أن لا يقص الرؤيا إلا على عالم ناصح مشفق. الأدب الثاني الحذر من كذب الرؤيا. الأدب الثالث عدم إهمال شيء من الرؤيا إذا قصصتها. الأدب الرابع إذا عبر المعبر رؤيا فالأصل أن تأخذ بتعبيره دون أن تسأل غيره. والأدب الخامس النوم على الجنب الأيمن. الأدب السادس ألا يقص المنام المخيف على أحد أبدا. والأدب السابع أن يقص رؤياه على المعبر بنفسه، هو الذي يقص الرؤيا. طب المعبر إذا أراد أن يعبر الرؤيا ذكر العلماء أيضا له آداب، فقالوا من آداب المعبر الذي يعبر الرؤيا أن يكون ذا دين وعلم، أن يكون ذا دين وعلم. كل اللي كتبوا في تعبير الرؤى قالوا العابر محتاج إلى إصلاح حاله وإلى إصلاح طعامه وشرابه، يعني أن يكون ورعا، وإلى إخلاصه في عمله. لما؟ اسمعوا ماذا قال، يعني هذه نقطة دقيقة ذكرها أبو سعيد الواعظ، يقول ليرث بذلك حسن التوسم في الناس عند التعبير حتى يرزق علم الفراسة. أصلا تعبير الرؤى علم قائم على الذكاء، علم تعبير الرؤى قائم على الذكاء والفراسة، يعني لا يعبر الرؤية ويحسن تعبير إلا ذكي وتقي طبعا، يعني من عنده ذكاء. ليش؟ لأنه بده يربط كل عنصر في المنام، كل رمز في المنام ينبغي أن يؤوله بتأويل. طب هذا التأويل يدل على شيء، بده ربط بين الرمز وما يدل عليه، هذا يحتاج إلى فراسة. فيقول إصلاح طعامه وشرابه وكذا أن يكون ورعا، فأن يكون معبر رؤيا ذا ديانة. قال الخليل بن شاهين وينبغي أن يكون المعبر ذا حذاقة وفطنة، صدوقا في كلامه، صدوقا في كلامه، حسنا في أفعاله، مشتهرا بالصيانة والديانة، صاحب ديانة، بحيث لا ينكر عليه فيما يعبره أو لا ينكر عليه فيما يعبر لشهرته بالصدق، لا يكون كاذبا. ذلك يوسف عليه السلام لما جاء إليه ليعبر الرؤيا ماذا قالوا؟ يوسف أيها الصديق أفتنا، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. شوف ليش ذكروا لفظ أيها الصديق، يوسف ممكن يقول يوسف أفتنا في سبع، لا يوسف أيها الصديق، فقال أن يكون معروفا بين الناس بالصدق ليثق الناس في تعبيره، فقالوا أن يكون ذا دين وعلم. الأدب الثاني استيعاب سؤال السائل حين قص الرؤيا. يقول ابن قتيبة قال وتفهم كلام صاحب الرؤيا وتبينه ثم عرضه على الأصول. يقول تفهم يعني افهم الرؤيا كاملة. يقول إنه المعبر لا ينبغي أن يسمع جزءا من الرؤيا، الأصل يسمع الرؤيا كاملة وأن يفهمها وأن يتفهمها وأن يسأل إذا كان شيء غامض أن يسأل الذي يقص الرؤية. والأدب الثالث قالوا ألا يستعجل في تعبير الرؤية. الرؤية كما ذكرنا فتوى يا إخواني، الأصل ألا يتعجل الإنسان فيها. يعني ابن سيرين يذكر فيما يذكر في تعبير الرؤية صحيح. اسمعوا ماذا قال قرة ابن خالد، قال كنت أحضر ابن سيرين فيسأل عن الرؤية فكنت أحذره يعبر من 40 واحدة، من 40 رؤية، هذا يقول له رأيت كذا رأيت كذا، لا أعلم، لا يستعجل يتأمل، ربما يقول لا أعلم، من 40 رؤية يعبر واحدة فقط. هذا يدل أنه لا يستعجل في الرؤية، مش إنه والله خلاص أنا بقول هذه رؤية وتعبيرها كذا، مثل كثير من الناس، عامة الناس الآن، أي واحد يقول لك هات شو رأيت في المنام، قال كذا، قال توكل على الله إن شاء الله رزقه أو بتتجوز. قلت لك دائما تعبير المنامات يا جيزة يا رزقه يعني عند الناس، لا، في إلها دلالات يا إخواني. لذلك من 40 رؤية يعبر رؤية واحدة. يقول القادري ينبغي للعابر أن يستغرق السؤال بأجمعه من السائل ويتأنى فيه، يقول ويتأنى يعني ألا يستعجل فيه، ربما يقول لهم لا أعلم، أدقق النظر بتفكر في الرؤية، ممكن يتفكر يجوز، يقول أنا أتفكر فيما رأيت ثم أذكر لك تعبيرا. طيب هذا الأدب الثالث ألا يستعجل في تعبير الرؤى. أيضا من أداب الذي يعبر الرؤية مراعاة اختلاف هيئات الناس التعبير، هذه أول نقطة ذكرناها في علم التعبير، أن الرؤية تختلف باختلاف الرأي، أن يراعي اختلاف هيئات الناس. فابن سيرين يأتيه رجل رأيته في المنام أن يؤذن، قال إن شاء الله تحج. آخر رأيته في المنام أن يؤذن، قال أنت سارق أمسكوه. سبحان الله، كيف؟ قال الأول توسمت فيه الخير، والله تعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إذا إن شاء الله سيحج هذا. والثاني وأذن في الناس والثاني سارق، قال فأذن مؤذن بينهم أيتها العير، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، مؤذن إذا أنت سارق، توسمت فيه الشر في، قال فذلك اختلف من واحد لآخر. قال كان محمد بن سيرين يقول في الرجل يرى أنه أو يرى له أنه يخطب على المنبر، قال إن كان مما ينبغي أن يكون له سلطان أصاب سلطان، رأى في المنام أنه يخطب على المنبر، فقال إذا كان إنسان يرجى أن يكون له سلطان فهذا يصيب سلطانا، قال وإلا صلب، وإلا صلب. شوف تختلف باختلاف حال من رأى، يختلف باختلاف حال من رأى. يعني الشعبي جاءه رجل قال رأيت في المنام أني بعت برا بشعير، بعت برا بشعير. شوف دقة العلماء، يعني أعطيت واحد بر يعني قمح وأخذت شعير، البيع البر بالشعير، يعني في الظاهر إيش هذا، اقتصاد رؤية تجارية، يعني باع القمح وأخذ بدل القمح شعير. فقال له الشعبي اتق الله إنك رجل استبدلت الشعر بالقرآن، كنت مشغولا بالقرآن أصبحت مشغولا بالشعر، كنت مشغول بالقرآن تعلم القرآن تعليم أصبحت منشغلا بالشعر، اتق الله. انظروا يا إخواني، يظن هذا أنه المسألة بر شعير، لكن حقيقتها لا، دلت على أشياء أخرى، فتختلف باختلاف حال الرائي وهيئته. طيب الأدب الخامس قالوا أن يستر على حال الرائي. يقول ابن قتيبة قال وإن كانت الرؤية على فاحشة أو قبح سترت عليه ورويت عنه بأحسن ما تقدر عليه من اللفظ أو أثرته إلى صاحبها. الأصل أن لا ينشر سره، هذا من جملة أسرار المسلمين، يعني الرؤية التي يراها هي من جملة أسرار المسلمين، لا يجوز أن تنشر. طيب الأدب السادس قالوا ألا يعجب المعبر بنفسه، ألا يعجب بنفسه، يعني لو أصاب لا يعجب بنفسه، يقول قادري: وينبغي للمعبر أن يترك التفاخر، فإن الفخر يوقعه في المهلكة. فرعون لما افتخر بالأنهار، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أهلكه الله بهذه المفاخرة. يعني ألا يعجب بنفسي إذا أصاب، يقولك أنا ما أولت رؤية ترى إلا وقعت كما أولت. هذا عجبت بنفسي، والله أنا ما بذكر لإنسان رؤية وبذكر له تعبيرها إلا تماما تقع كما أذكر له. لا، الأصل أن يتواضع وألا يفتخر بنفسه. والأدب السابع قالوا أن يهتم بكل عناصر الرؤية. احنا قلنا سابقا الرؤية تعبيرها يعني مختصر، الواحد يريد أن علم نظري، طبعا علم تعبير الرؤية هو تفسير عناصر الرؤية. العناصر الرؤية، كل رؤية تحتوي على عناصر رؤية صادقة. قلنا لكم سورة يوسف، رأيت في قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. شوف، بقرات هذه لها دليل، وسمان دليل أيضا عنصر، يأكلن سبع عجاف، سبع عجاف، سبع بقرات عجاف دليل آخر، ويأكلهن دليل ثالث عنصر. هذه عناصر رؤية، هذه عناصر رأيت في المنام قال أني بين أصحابي، وأعطيت كل واحد شربت من اللبن، قال وأعطيت كل واحد شربا من اللبن. شوف اللبن هاي، لا هذا عنصر. إيش هو اللبن؟ بأي شيء أوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم. العلم قال فرأيت عمر الخطاب أخذ فشرب حتى ارتوى. العلم، فدل ذلك أن علم عمر سيكون علما كثيرا. قال رأيت في المنام أناسا يعرضون علي، عليهم قبص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت على عمر قميصا يجره. شوف الآن قميص يلبسه، قال رأيت في المنام أناسا يعرضون علي وعليهم قمص، قميص يلبسه كل واحد عليه قميص، قال منها ما يبلغ الثدي. عجيب، يعني واحد ثوبه كله واصل لهون بس، فقط كل الثوب مش نازل تحت كمان، فقط لهنا ثوبه، قميصه يصل إلى ثدييه فقط، الثوب اللابسه مش للأسفل حتى ما يستر الجزء الأسفل. رآه في المنام هكذا منها ما يبلغ الثدي. لا، في ناس ثوبه إلى صرته، في ناس ثوبه الأسفل من ذلك، ثوبه إلى ركبته، قميص هذا إلى الركبة. قال عمر أنا رأيته عليه ثوب يجره. طب هو جر الثوب في اليقظة مذموم إسبال، لكن عمر يجره، يجر هذا الثوب. قال فما أولته؟ ماذا قال؟ لأن جر الثوب هذا عنصر. ما معنى جر الثوب في المنام؟ قال أولته الدين، أي أن دين عمر سابغ وكثير، وكل واحد بحسب دينه، واحد دينه لهنا ودينه هذا، كل واحد ثوب على قدر دينه. فإذا أن يهتم بكل عنصر من عناصر الرؤية. والأدب الثامن الأخير قالوا أن يستقبل الرائي للرؤية بقوله، المعبر من أداب المعبر أن يستقبل الرائي للرؤية بقوله خيرا رأيت. وفي رواية عند ابن حبان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قص عليه رجل رؤية قال خيرا تلقاه وشر توقاه، خير لنا وشر لأعدائنا والحمد لله رب العالمين. كان يقول هكذا، يقول خيرا تلقاه، يعني يبشر من رأى، يعني أقل شيء أنت لو سمعت رأي من واحد وحتى ما عرفت تأويله ولا تعبيره قل إن شاء الله خيرا رأيت. وسعيد المسيب لا يعبر رؤيا قصت عليه، ما أي رؤية تقص عليه لا يعبرها، لكن يقول أولا خيرا رأيت، ثم إن كان يعلم عبرها رحمة الله تعالى عليه. فهذه ثمانية أداب في من يعبر الرؤيا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.